أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 478. المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا. ذكرنا أن الثاني من المطهرات هي الأرض، حيث أنها تطهر باطن النعل، باطن القدم، وما توقي به من نعل أو خف أو حذاء أو غير ذلك. ويشترط في التطهير أن يمسح بالقدم أو ما توقي به الأرض أو يمشي على الأرض، ويشترط أيضا زوال عين النجاسة بالمشي أو المسح. وهنا لعله ما بينا أنه المقصود فقط زوال العين دون اللون والرائحة، الصور هذه ما تعرضنا لها، فيكفي في حصول الطهارة بالأرض هو زوال عين النجاسة، أما لون النجاسة ورائحة النجاسة فلا يشترط زوالها. وهذا تقدم في بحث المياه. الماء قلنا أن الماء مطهر، ويكفي في التطهير زوال عين النجاسة دون اللون ودون الرائحة. بينا هناك لماذا لا يعتبر ذلك. هنا أيضا لا يعتبر زوال عين، لا يعتبر زوال لون النجاسة أو رائحة النجاسة، باعتبار أن ذلك غير معتبر في الماء، فكيف يعتبر في الأرض؟ خصوصا وأنه إذا التفتنا إلى أن زوال اللون أو الرائحة بسبب المشي أو المسح على الأرض، هذا حصوله نادر، حالة نادرة، فإن اللون والرائحة أحيانا بالماء لا تزال، فما بالك بالمشي. فلو اعتبرنا شرطية زوال اللون والرائحة في مطهرية الأرض للزم من ذلك حمل تلك الروايات التي بينت أن الأرض مطهرة، نحملها على الفرد النادر، لأنه حالة نادرة أن اللون النجاسة ورائحة النجاسة هي تذهب بسبب المشي أو المسح بالأرض، هذا حالة نادرة. واضح أن حمل الروايات على الفرد النادر هذا مستهجن. الإمام لما يجي يبين حكم ما يريد من هذا الحكم بعض الأفراد، أفراد نادرة وخاصة، واضح يريد هذا الحكم يشمل الحالات العامة والغالبة. والحالة العامة هو أن النجاسة بالمشي على الأرض أو بالمسح بالأرض العين تزول، أما اللون والرائحة فلا يزولها. فإذا لا يعتبر في ذلك في المطهرية إلا زوال عين النجاسة دون لونها ودون رائحتها. هذا كله تقدم، مضافا إلى أنه قلنا من الشرائط هو أن يكون زوال العين بسبب المشي أو المسح، أما إذا أزيلت العين ثم مشى على الأرض أو مسح على الأرض فقلنا هذا لا تكون الأرض مطهرة هنا على الأحوط، خلافا للسيد الخوئي حيث أنه ذهب إلى أن الأرض تطهر حتى في هذه الحالة. وأيضا اشترطنا في مطهرية الأرض هو أن تزول، أن تكون النجاسة حاصلة من الأرض، وأما إذا كانت حاصلة من خارج الأرض، لأن وقعت نجاسة من الخارج على باطن القدم أو ما توقي به، فمثل هذه النجاسة لا تطهر باطن القدم، لا تطهر بالأرض، المشي عليها أو المسح بها. طيب، مسألة 478، ماذا يراد من الأرض؟ قلنا أن الأرض مطهرة، فماذا يقصد من الأرض؟ سمع السيد يقول: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، كل ما صدق عليه أنه أرض فيكون مطهرا، فيصدق على الحجر، على التراب، على الرمل وغير ذلك، كل ذلك لإطلاق لفظة الأرض الواردة في الأخبار، حيث ورد أن الأرض يطهر بعضها بعضا، فندور مدار صدق عنوان الأرض، أينما صدقت الأرض فتكون مطهرة بلا فرق. طبعا هذه الأرض بين أن تكون هي من البداية فيها حجر ومدر ورمل وما حصى، أو بعد ذلك ألقي ذلك الحجر أو المدر على الأرض وصار يعد من الأرض، كله يطهر ما دام يصدق عليه أنه أرض فهو يطهر. زين. قال: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رمل، ويعم الحكم الآجر والجوص والنور أيضا، يعني هذه كلها أرض يصدق عليها أنها أرض. طيب، نقطة ثانية، يعتبر في الأرض التي تطهر أن تكون طاهرة وأن تكون جافة، فإذا ماذا كانت الأرض نجسة فلا تطهر، وهكذا إذا كانت رطبة فيها رطوبة أيضا لا تطهر. أما بالنسبة إلى الطهارة باعتبار أن المرتكز في ذهن العرف هو اعتبار الطهارة في أي أمر مطهر، ومن هنا اعتبرنا الطهارة في الماء، في مطهرية الماء، أن يكون الماء طاهرا، هذا أمر مرتكز، ولابد أن منشأ ذلك الارتكاز هو التلقي من الشارع، لأن الأمور الارتكازية هذه لابد متلقات بشكل عملي من الشارع، وإن لم يكن فيها لفظ. من الغالب أن الأمور الواضحة لا تتناقل بالألفاظ، بل يتناقل ماذا؟ تتناقل بالعمل، عمل وإن لم يتحدث أحد فيها. يعني مثلا الآن من الأمور الواضحة في حوزة النجاة أن طالب العلم مثلا لما يمشي بالشارع يمشي بوقار، بهيئة معينة، ما يضحك، بصوت مرتفع، فد هيئة أكو، هذه أجواء تحكم طالب العلم، وهذا ما أكو طالب علم تلقاها لا بدريس ولا سمحها من واحد أبدا، ماكو ما، لكن عملا جاي يسلمها واحد عن واحد. هكذا أكو أمور واضحة جدا في عهد الأئمة صلوات الله عليهم، بحيث لدرجة وضوحها ما تحتاج إلى سؤال، لأن السؤال يكون عن الأمر غير الواضح فيكثر السؤال والجواب حوله. أما إذا أمر واضح ما له معنى أصلا، اللي يسأل يستغربون يضحكون عليه جود، شنو تسأل، هذا أمر واضح، لكن هذا يتناقش شلون يصلنا تلك الأمور الواضح، ما تصل برواية لأن ماكو سؤال وما تحتاج بيان، تصل إلينا عن طريق العمل، عمل هذا ارتكاز يولد عمل خارجي، فيتلقى ذلك الارتكاز جيل عن جيل إلى زمن المحصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالمرتكز في أذهان العرف هو اعتبار الطهارة في كل أمر يكون مطهرا، إذن لابد أن تكون الأرض طاهرة. وأما اعتبار الجفاف فلدلالة الروايات عليه، حيث ورد في بعضها: أليس وراءه شيء جاف، اللي يقول للإمام هذا خنزير يخرج من الماء يتقاطع الماء على الأرض وأنا أجي أمشي حافي. الإمام قال له أليس وراءه شيء جاف؟ قال له إيه أكو. قال له خلاص لا بأس. إذن الإمام شو احتمل في الأرض المطهرة؟ هذا راح يمشي على الماء النجس، فلما يمشي على الأرض الإمام مش أخذ قيد الجفاف؟ قال له أليس وراءه شيء جاف؟ إذن يفهم من هذا أن الأرض المطهرة لابد أن تكون جافة. واضح؟ مضافا إلى أنه إذا كانت بها رطوبة، إذا بها رطوبة هذا كلما مشى على جزء منها فما يصل إلى الرجل إلى النجاسة سوف يتنجس بنجاسة باطن القدم، وبالتالي إذا تنجس هو كيف يطهر؟ هو نجس كيف يطهر؟ لأن من شرط مطهرية الأرض هو الطهارة كما تقدم، وعليه لابد أن تكون الأرض جافة. قال ويعتبر طهارتهما وجفافهما. مسألة 479 تشتمل على نقاط. النقطة الأولى، قلنا أن الأرض تطهر باطن القدم وتطهر ما توقي به من نعل أو خف أو حذاء أو ما شابه ذلك. طيب إذا فرضنا أن شخص يمشي على ظهر القدم مو على باطن القدم لوجود عوجاج عوق عنده، عوق في رجله، فيمشي على ظهر القدم لا على باطن القدم، فهنا إذا تنجس ظهر القدم يطهر بالمشي على الأرض أو لا يطهر، أو بالمسح بالأرض أو لا يطهر؟ سمع السيد يقول هذا يطهر، هذا يطهر، حكمه حكم باطن البالي، حكمه نعم حكم باطن القدم لا فرق بينهما من هذه الناحية. ليش؟ لأنه يصدق أنه وطأ الأرض وبرجله، يصدق على ذلك، يعني يصدق أنه مشى على الأرض، مشى على الأرض، والروايات ورد فيها أنه يمشي على الأرض يمسح الأرض، ومن الواضح أن الوطئ هو عبارة عن شنو؟ عن وضع القدم على الأرض. الذي يمشي على ظهر القدم يصدق أنه وطأ الأرض برجله، غايته أنه وطأ الوطأ يختلف من شخص إلى آخر، واحد يطأ الأرض بباطن قدمه وآخر باعتبار وجود عوق فيه فيطأ الأرض بظهر قدمه. ولا يمكن أن يدعى أن هذه الروايات اللي قالت أنه الأرض مطهرة لمن وطأها أو مشى عليها هي منصرفة عن هذه الحالة، نقول لا، ما يمكن دعوة الانصراف، لأنه بالتالي هاي حالة مو نادرة، يعني المشي على ظهر القدم واي ناس معوقين، ومو حالة نادرة أحسن تنصرف عنها الروايات، فإذن تشملها بلا إشكال. لذا يقول يلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما، ظاهر القدم يلحق بباطنه، وهكذا ظاهر النعل يلحق بباطنه إذا كان يمشي بها لعوجاج في رجله. النقطة الثانية، كما أن الأرض تطهر باطن القدم وما توقي به، تطهر حواشي القدم وحواشي النعل أو الخف أو ما شابه ذلك بالمقدار المتعارف، باعتبار أن الزائدة طبعا الزائد لا تطهره، المتعارف تطهره، لإطلاق الروايات من هذه الناحية، لأنه الروايات قالت أنه هذا وطأ عذرة أو ما شابه ذلك، ومن النادر جدا أن ينفك نجاسة الحواشي حواشي القدم أو النعل عن نجاسة باطن القدم، شيء نادر أن النجاسة تصيب باطن القدم أو باطن النعل ولا تصيب حواشي القدم أو حواشي النعل. وعليه فما دام هذا هو المتعارف والإمام قال إذا مشى أو مسح فيطهر، إذن تشمل حواشي القدم أو النعل. وكذا حواشي الباطن والنعل، حواشي النعل يعني الباطن يعني باطن القدم، حواشي باطن القدم وحواشي النعل بالمقدار المتعارف. المقدار المتعارف يعني هذا المتعارف، انه واحد لما يطع نجاسة وحواش القدم تصيبها النجاسة، بس شيء متعارف يعني فالمقدار يسير دون الزائد على المتعارف. النقطة الثالثة، إذا فرض أن شخصا يمشي على ركبتيه وعلى يديه، فهل الأرض تطهر عيني الركبتين وباطن اليدين لمن يمشي عليهما أو لا تطهرهما؟ سمعت السيد يحتاط وجوبا بعدم الطهارة، يحتاط وجوبا بعدم مطهرية الأرض لباطن اليدين ولعيني الركبتين لا يطهران. وذلك من جهة أنه التشكيك في صدق الوطء والمشي على من يمشي على ركبتي أو على باطن يدي، فإذا شككنا قد يقال هذا مو مشي، هذا ما يزق عليه مشي أو وطأ الأرض، ما يزق عليه وطأ الأرض. وبالتالي إذا شككنا في صدق وطأ الأرض على هذه الحالة فبعد الروايات ما تشملها، الروايات تشمل من وطأ الأرض برجله، وطأ العذرة برجله، هذا من قال أن هذا وطء للأرض؟ المشي على الركبتين أو المشي على باطن اليدين؟ فعليه مقتضى الاحتياط هو عدم القول بمطهرية الأرض، وبالتالي أحوط وجوبا يعني ما يطهرن إلا بالغسل، ما يطهرن إلا بالغسل. طبعا أحوط وجوبا ما يطهرن بالغسل يعني شنو؟ يعني إذا مشى على الأرض، مشى على الأرض هنا أحوط وجوبا يكون يغسلها، أما إذا ما مشى بعد واجب يغسلها، يتعين أنه يطهرن بالماء، هذا المقصود. طيب نقطة أخرى، أنه أسفل خشبة الأقطع، هذا واحد رجله مقطوع يمشي على خشبة، هاي العكازة عوتشية يسموها، هذه أسفلها تلحق بباطن القدم بحيث إذا تنجست ومشى فد خطوات على الأرض تطهر أو لا تطهر؟ هذا هم يشكك في صدق وطء الأرض على من وطع الأرض بخشبته، ما يزق عليه وطء، لا أقل أنه يشكك في ذلك، وبالتالي لا تشمله الروايات. فمقتضى الاحتياط هو أن يغسل هذه أسفل الخشبة. قال وأما الحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها، يعني على عين الركبتين أو على اليدين، وكذا ما توقي بها بعيني الركبتين أو اليدين، لابس فد شيء على ركبتي، خلون جلد بعضهم، خلون فد شيء بلاستيك، قال من يتنجس هم نفس الحكم يقول، أو لابس مثلا شنو كفوف قفازين ويمشي على أيديه، فهذا لا تنجس ذن يطهرن بالمشي أو ما يطهرن؟ سيد يقول أحوط وجوبا ما يطهرن. وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، يعني أحوط وجوبا يغسلهن. واضح؟ إذا واحد يمشي بجورب، هذا أيام المشاي يسألون هذا السؤال، إنه جواريب، ناس تمشي بجواريب، جوراب وتنجس الجوراب، هذا يلحق بباطن القدم أو لا يلحق؟ أنا حكمه حكم النعل والخوف أو لا؟ سمعت السيد بالتعليقة يقول إذا كان أنه المشي بالجورب فشي معروف تلبس الناس بدلا عن الخوف بدلا عن النعل، فحين هذا الملحق. إذا كان لبس الجورب أمر متعارف يمشى به، متعارف لبسه، لبس الناس بتمشي به مثل النعل، متعارف واحد يلبس نعل ويمشي، يلبس مثلا حذاء ويمشي، هذا متعارف. إذا تعورف لبس الجورب فيلحق يصير حال حال النعل، فإذا تنجس يكفي أن تمشي خطوات، إذا أزيلت عين النجاسة فيطهر. أما إذا كان هذا ما متعارف كما هو قد يقال ما متعارف، فحين هذا المقتضى الاحتياط شنو؟ أن يغسل ولا يلحق بباطن القدم. زين، مسألة 480. إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ. شكينا هاي الأرض نجسة أو طاهرة، بعد ما تقدم أن من شرائط مطهرية الأرض أن تكون طاهرة في نفسها، فإذا شكينا أنها طاهرة حتى تطهر باطن القدم وما توقي به أو لا فلا تطهر. هنا مقتضى قاعدة الطهارة إيش نحكم على الأرض؟ طاهر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، وهذه الأرض مشكوكة فيحكم بطهارتها، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة، كانت نجسة هاي الأرض متنجسة، لكن هسه شكينا بعد ذلك أنه طهروها غسلوها الولاء، فنستصحب بقاء الحالة السابقة، سابقا نجسة أو متنجسة والآن نشك في طهارتها ونجاستها، فنستصحب بقاء النجاسة فنحكم عليها أنها نجسة، وبالتالي إذا مشينا عليها تطهر باطن القدم أو لا ما تطهر. طيب، إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، يعني بعبارة ثانية شير يقول سمع السيد يقول الأرض احنا اشترطنا في مطهريتها الطهارة، هاي الطهارة ما يفرق، طهارة تثبت بالوجدان، بالوجدان هي طاهرة، أو تثبت بالتعبد بالاستصحاب، بالاستصحاب أو إذا كانت الحالة السابقة الطهارة استصحاب يجري، أو بقاعدة الطهارة خلاص، بعد الشارع يعبدك أن هذه طاهرة، سواء أثبتنا الطهارة بالوجدان أم بالتعبد لا فرق في ذلك. فالطهارة التي هي شرط في مطهرية الأرض أعم من الطهارة الوجدانية والطهارة التعبدية اللي تثبت بقاعدة الطهارة التعبدية. شنو يعني قاعدة الطهارة؟ تعبدك بأن الأرض طاهرة، قد يكون بالواقع هي شنو هي نجسة، لكن في حال الشك الشارع قال لك ابن على الطهارة، عبدك بالطهارة. وهكذا الطهارة اللي تثبت بالاستصحاب وهي طهارة تعبدية، لعل الواقع هو شنو؟ الأرض نجسة، أكو احتمال أن الأرض نجسة، لكن استصحاب يقول لك إذا الحالة السابقة هي طهارة أنت استصحب، شارع يعبدك يقول لك ابني على بقاء تلك الطهارة السابقة. زين، فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، إذا الحالة السابقة هي النجاسة بعد تستصحب النجاسة، أو إذا استصحبت النجاسة ما تقدر تحكم على طهارة باطن القدم أو ما توقي به. أو افترضنا أنه الأرض كانت واقعة طرفا للعلم الإجمالي، كما إذا عدنا علم إجمالي بأنها إما هذه الأرض نجسة أو ذاك الفراش نجس، صار عدنا درينا أنه هذا الطفل مثلا باله إما على الأرض أو على الفراش ما ندري. فأنا هاي الشبهة محصورة، وتقدم أن العلم الإجمالي في موارد الشبهة المحصورة يلزم فيه الاحتياط، يلزم الاحتياط، يعني كلا الطرفين تتجنب عنه، كلا الطرفين تتجنب عنه. فهنا أنا إذا كانت هذه الأرض واقعة طرفا للعلم الإجمالي فحكمها حكم النجسة، حكمها حكم النجسة. فإذا مشيت عليها يطهر باطن القدم أو لا يطهر؟ لا يطهر. واضح؟ لذا يقول أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة. يعني بينا شنو العلم الإجمالي، قلنا علم بالجامع والشك بعدد الأطراف. فإذا أنا أعلم أكو نجاسة جزما جامع وأكو نجاسة، لكن هاي النجاسة وين؟ في أي طرفين؟ في الأرض أو في الفراش؟ أكو احتمال أنها بالأرض، أكو احتمال أنها بالفراش. فالأرض صارت طرف للعلم الإجمالي، وما دامت الشبهة محصورة والعلم الإجمالي في الشبهات المحصورة منجز فيلزم الاجتناب عن أطرافه. فيعني النتيجة شنو؟ أن هاي الأرض تعاملها معاملة من؟
النجاسة.
النجاسة إذا مشيت عليها ما تطهر. واضح؟ أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة. طرفان. وشنو الشبهة تكون؟ قيد بعد. والشبهة شو تكون؟
محصورة.
محصورة، لأن تقدم أنه في الشبهات غير المحصورة أطراف العلم الإجمالي أقدر أرتكب بعضها لو ما أقدر؟
بل
قال السيد تقدر ترتكب بعضها إلى أي حد؟ قال إلى لا يحصل لك الأطمئنان بوجود المعلوم بالإجمال في تلك الأطراف التي ارتكبتها. زين. مسألة 480 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.